السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، مرحبا بكم في مجلس ذكر وعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به في دنيانا وأخرانا. معاشر الفضلاء، إن الله عز وجل خلق الإنسان وجعله خليفة في الأرض ليعمرها بخير عمارة، بتوحيده وعبادته والإنابة إليه، وجعل له في الدنيا أمورا للدنيا وأمورا للآخرة. وأمور الدنيا للدنيا، فما للدنيا كالدنيا، سريع الزوال كسرعة زوالها، ولا يعادل شيئا أمام ما في الآخرة. وما للآخرة، وهو الذي يحبه الله ويرضاه، خير وأبقى. فالخير لك يا عبد فيما قربك إلى مولاك، والشر كله فيما أبعدك عن مولاك وألهاك عن أخراك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. واللعن هنا بمعنى البعد، فالدنيا بعيدة عن الله عز وجل لأنها مبعدة عن الله عز وجل، ولا خير فيها إلا لما قرب إلى المولى سبحانه وتعالى، إلا ذكر الله وما والاه، وهو جميع الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل ويرضاها ويرضى عن أهلها، أو عالما أو متعلما. ومع أن هذا كان داخلا في الأول، إلا أنه أفرد لعظيم أثره وكبير شرفه، فالعلم شرفه عظيم، والمعلم مقامه كريم، والمتعلم سائر على صراط مستقيم. فهذا هو الخير، وهو الذي يبقى، قال ربنا سبحانه وتعالى: معلما لنا ومذكرا وواعظا لنا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن المال والبنين التي يفخر بها الكفار ويفخر بها المتكبرون ويلهو بها الغافلون مما يتزين به في الحياة الدنيا وليس من عداد الآخرة، والباقيات الصالحات التي يفتخر بها هؤلاء المشركون التي تفنى فلا تبقى لأهلها، وخير أملا وما يؤمله الصالحون، ما يؤمله أهل الطاعة، ما يؤمله الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، خير مما يؤمله أهل زينة الحياة الدنيا. فما الدنيا إلا أمر زائل سريع التحول كالمطر، ينزل على الأرض فيختلط نباتها بتربتها فتنبت من كل زوج بهيج، فبينما زهرتها وزخرفها تسر الناظرين وتفرح المتفرجين وتأخذ بعيون الغافلين، إذ فجأة أصبحت هشيما متكسرا تذروه الرياح، لا خير فيه ولا يسر مرآه. فذهب ذلك النبات الناظر والزهر الزاهر والمنظر البهي، فأصبحت الأرض من بعد خضرتها غبراء ترابا قد انحرف عنها النظر وصدف عنها البصر وأوحشت القلوب. كذلك هي الدنيا، بينما صاحبها قد أعجب بشبابه واغتر بغناه وفاق فيها على أقرانه وأترابه وحصل أموالها واقتطف من لذاتها وخاض في شهواتها وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه، إذ أصابه الموت أو تلف ما هو فيه فذهب عنه سروره وزالت لذته وحبوره واستوحش قلبه من الآلاء وفارق شبابه وقوته وتركه ماله ولربما أهله وانفرد بصالح أو سيء أعماله. هنالك يعض الظالم على يديه حين يعلم حقيقة دنياه وحقيقة ما جناه ويتمنى العودة إلى الدنيا، لا ليغترف منها ولا ليستكمل الشهوات، وإنما ليسجد لله سجدة، ليستدرك ما فرط منه في غفلاته بالتوبة والأعمال الصالحات. فالعاقل المؤمن اللبيب الفطن الجازم صاحب العزيمة والهمة العالية يعرض على نفسه الحالة قبل أن يكون من أهلها ويقول لنفسه: قدري أنك عشت في الدنيا ما عشت ونلت من الدنيا ما نلت، أليس الموت مدركا لك؟ ألن تقبري؟ ألم تعلمي ما يكون في القبر؟ فأي الحالتين تختارين لنفسك، زينة فانية أم أعمال باقية؟ وقد اختلف أهل العلم في معنى الباقيات الصالحات. يقول إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين: واختلف أهل التأويل في المعنى بالباقيات الصالحات، فقال بعضهم: هي الصلوات الخمس، هي الصلوات الخمس بعينها، وقال بعضهم: هي ذكر الله بالتسبيح والتقديس والتهليل ونحو ذلك، وقال بعضهم: هي العمل بطاعة الله مطلقا، وقال بعضهم: الكلام الطيب. قلت وقال بعض أهل العلم زيادة على ذلك: هي كل ما يرجى ثوابه، فيدخل في ذلك زيادة على الأعمال الصالحة ما يصيب المؤمن من البلاء فإنه يثاب عليه وهو من الباقيات الصالحات له. ولذلك جاء أنه يوم القيامة يود أهل العافية لو أنهم نشروا في الدنيا بالمناشير لما يرون من ثواب أهل البلاء. ثم روى ابن جرير رحمه الله بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الباقيات الصالحات الصلوات الخمس. وروى بإسناده أنه قيل لعثمان ابن عفان رضي الله عنه: ما الباقيات الصالحات؟ قال: هي لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروى بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والباقيات الصالحات، قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وروى بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه قال في الباقيات الصالحات: هي ذكر الله، قول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله وصلى الله على رسول الله والصيام والصلاة والحج والصدقة والعتق والجهاد والصلة وجميع أعمال الحسنات، وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السماوات والأرض. ثم قال ابن جرير رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هن جميع أعمال الخير، كالذي روي عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس، أي الأخير الذي ذكرناه، لأن ذلك كله من الصالحات التي تبقى لصاحبها في الآخرة وعليها يجازى ويثاب. وأن الله عز ذكره لم يخصص من قوله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا بعضا دون بعض في كتاب، ولا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فإن ظن ظان أن ذلك مخصوص بالخبر الذي رويناه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ذكر الكلمات الأربع، وسيأتي الحديث إن شاء الله ونتكلم عنه، فإن ذلك بخلاف ما ظن، فإنه ليس مخصصا. وذلك أن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ورد بأن قول سبحان الله والحمد لله على الحكاية ولا إله إلا الله والله أكبر هن من الباقيات، ولم يقل هن جميع الباقيات الصالحات ولا كل الباقيات الصالحات. وجائز أن تكون هذه باقيات صالحات وغيرها من أعمال البر أيضا باقيات صالحات، أن يكون غيرها يعني من أعمال البر باقيات صالحات. وقال الشيخ الإمام المفسر ابن سعدي رحمه الله عز وجل، وأنا أنصح كل مسلم أن يقتني تفسيره وأن يبقيه قريبا منه ينظر فيه ويقرأ فيه، فما أمتعه من تفسير وما أصفاه من تفسير، لن تجد فيه زللا في العقيدة ولن تجد فيه خطأ تخاف منه، فهو كتاب من أنفع الكتب للمسلم الذي يريد أن يتدبر. قال رحمه الله: الباقيات الصالحات، هذا يشمل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة من حقوق الله وحقوق عباده من صلاة وزكاة وصدقة وحج وعمرة وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وقراءة وطلب علم نافع وأمر بمعروف ونهي عن منكر وصلة رحم وبر والدين وقيام بحق الزوجات والمماليك والبهائم وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق، كل هذا من الباقيات الصالحات، فهذه خير عند الله ثوابا وخير أملا، فثوابها يبقى ويتضاعف على الآباد، ويؤمل أجرها وبرها ونفعها عند مسيس الحاجة. فهذه التي ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون، ويستبق إليها العاملون، ويجد في تحصيلها المجتهدون. قال رحمه الله: وتأمل كيف لما ضرب الله مثل الدنيا وحالها واضمحلالها، ذكر أن الذي فيها نوعان: نوع من زينتها يتمتع به قليلا ثم يزول بلا فائدة تعود لصاحبه، بل ربما لحقته مضرته، وهو المال والبنون. ونوع يبقى وينفع صاحبه على الدوام، وهي الباقيات الصالحات. وقال الشيخ الأمين المفسر الكبير العالم بكتاب الله رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين: والمراد من الآية الكريمة تنبيه الناس للعمل الصالح لئلا يشتغلوا بزينة الحياة الدنيا من المال والبنين عما ينفعهم في الآخرة عند الله من الأعمال الباقيات الصالحات. ثم قال رحمه الله: وأقوال العلماء في الباقيات الصالحات كلها راجعة إلى شيء واحد، وهو الأعمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى، سواء قلنا إنها الصلوات الخمس كما هو مروي عن جماعة من السلف، منهم ابن عباس وسعيد بن جبير وأبو ميسرة وعمرو بن شرحبيل، أو أنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلى هذا القول جمهور العلماء، وجاءت دالة عليه أحاديث مرفوعة عن أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وأبي هريرة والنعمان بن بشير وعائشة رضي الله عنهم. ثم قال رحمه الله: قال مقيده عفى الله عنه: التحقيق أن الباقيات الصالحات لفظ عام يشمل الصلوات الخمس والكلمات الخمس المذكورة وغير ذلك من الأعمال التي ترضي الله، لأنها باقية لصاحبها غير زائلة ولا فانية كزينة الحياة الدنيا، ولأنها أيضا صالحة لوقوعها على الوجه الذي يرضي الله تعالى. وقوله: وخير أملا، أي الذي يؤمل من عواقب الباقيات الصالحات خير مما يؤمله أهل الدنيا من زينة حياتهم الدنيا. وهكذا ترى رعاك الله أن أهل العلم قد اختلفوا في المراد بالباقيات الصالحات على ما ترى، والتحقيق فيها أنها كل أمر ترجو ثوابه عند الله وترجو أن تجد خيره عند لقاء الله سبحانه وتعالى. ومن أظهرها وأوضحها الكلمات الأربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنهن الباقيات الصالحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم. قالوا: يا رسول الله، أمن عدو قد حضر؟ قال: لا، ولكن جنتكم من النار. قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومعقبات، وهن الباقيات الصالحات. رواه النسائي وحسنه الألباني وفي رواية عند الطبراني: فإنهن يأتين يوم القيامة مستقدمات ومجنبات وهن الباقيات الصالحات. فهؤلاء الكلمات الأربع هن الباقيات الصالحات وخلاصة الأذكار الطيبات، وهن من القرآن في الكلمات الواردات المتفرقات الجامعات للصفات. فهن قد جمعنا صفات التنزيه وصفات الثبوت والوحدانية ونعوت الكبرياء والعظمة والقوة والقدرة لربنا سبحانه وتعالى. يقول الأمير الصنعاني رحمه الله عز وجل: والأحاديث في فضل هذه الكلمات مجموعة ومتفرقة بحر لا تنزفه الدلاء ولا ينقصه الإملاء، وكفى بما في الحديث من أنها الباقيات الصالحات وأنها أحب الكلام إلى الله تعالى فضلا. هؤلاء الكلمات الأربع أيها المؤمن، مع خفتهن وسرعة قولهن، أحب الكلام إلى ربك سبحانه وتعالى من كلامك. فما نطق المخلوق بكلام أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع، لا يضرك بأيتهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه مسلم في الصحيح، وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قال: قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم في الصحيح. وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال، وعن أبيه رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. انظر يا رعاك الله، انظر إلى هذا الفضل العظيم. أحب الكلام إلى الله أربع، أحب كلام البشر إلى الله هذه الأربع. وإنما كانت أحب إلى الله عز وجل لاشتمالها على تنزيهه وإثبات الحمد له والوحدانية والأكبرية له سبحانه وتعالى، وهي مشتملة على جميع مقاصد الذكر، ففيها تنزيه وفيها تحميد وفيها توحيد وفيها تمجيد. ولا يضرك بأيهن بدأت، لأن المعنى المقصود لا يتوقف على هذا الترتيب، فكل واحدة منهن مستقلة. وقال الصنعاني رحمه الله: قوله لا يضرك يدل على أنه لا ترتيب بينها، ولكن يعني من حيث الأصل، ولكن تقديم التنزيه أولى، لأنه من تقديم التخلية على التحلية، والتنزيه تخلية عن كل قبيح، وإثبات الحمد والوحدانية والأكبرية تحلية بكل صفات الكمال. وذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتنزيه عندما ذكرهن، بدأ بالتنزيه، لكن أخبرك أنه لا يضرك لو خالفت هذا الترتيب، لا يضرك لو خالفت هذا الترتيب، فإن المقصود من ذلك يحصل. انظر هنا رعاك الله، الفضل جاء لهذه الكلمات الأربع أنهن الأفضل والأحب من كلام البشر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وجاء تفضيل سبحان الله وبحمده، يعني سبحان الله والحمد لله، وجاء تفضيل لا إله إلا الله على حدة، وجاء تفضيل الحمد لله، فهي مع كونها أحب الكلام إلى الله تتفاضل في ذاتها. ولذلك أفضلها الحمد لله ولا إله إلا الله. فأحب الأربع المحبوبات الحمد لله ولا إله إلا الله. وقد اختلف العلماء في التفضيل بينهما، هل الأفضل لا إله إلا الله أو الأفضل الحمد لله؟ والتحقيق أن لا إله إلا الله أثقل وتضعيف الحمد أكثر. فالحمد لله أفضل من جهة التضعيف، ولا إله إلا الله أفضل من جهة الثقل. هذا التحقيق في هذا وسيأتينا إن شاء الله عز وجل زيادة ذكر. وهؤلاء الكلمات الأربع مع أنهن أحب الكلمات إلى الله فهن أحب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس، أحب إليه من الدنيا وما فيها، من الدنيا وما فيها، فهن خير من الدنيا وما فيها وأعظم من كنوز الدنيا. يعني لو أنك يا عبد الله حافظت على هؤلاء الأربع لكنت أنت الغني في الدنيا وليس أصحاب الأموال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم في الصحيح. أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي من الدنيا وما فيها من الأموال والأولاد وغيرها. والمقصود أنها أحب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم باعتبار ثوابها الكثير وأنها باقية، ولذلك كانت أحب إلى من عرف قدر الدنيا وعرف قدر الآخرة. وخير هؤلاء وإمامهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم، كانت أحب إلى هؤلاء من الدنيا بأسرها. وهؤلاء الكلمات الأربع أعمال صالحات فيهن حسنات مضاعفات. فعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني قد كبرت وضعفت. يعني تقول: كنت أعمل الأعمال الصالحة بقوتي، يعني وأنا قوية والفضل لله، وأنا اليوم ضعفت. وللأسف يا إخوة نجد من المسلمين الأقوياء الشباب من لا يعمل لله إلا نادرا، وسيندم والله إن أحيا الله قلبه إن ذهبت تلك القوة وجاء ضعف الشيخوخة. لكن انظروا إلى هؤلاء الأذكياء، تقول: قد كبرت وضعفت فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. يصعب عليها القيام. قال: سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة
تعتقينها من ولد إسماعيل. سبح الله 100 تسبيحة في أي وقت، في أي وقت. إذا سبح المسلم الله 100 تسبيحة فإنها تماثل في ثوابها وأجرها 100 رقبة، 100 مملوك. تعتقينها من ولدي، من ولدي بضم الواو وإسكان اللام. إسماعيل يعني من أشرف الناس، ولا شك أنه كلما شرفت الرقبة وغلى ثمنها كان عتقها أفضل وكان أجرها أعظم. سبحان الله، 100 تسبيحة تعدل عتق 100 رقبة من أشرف الرقاب وأنفس الرقاب وأغلاها ثمنا عند أهلها. واحمد الله 100 تحميدة تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله. قولي الحمد لله 100 مرة في أي وقت، في أي وقت. إذا قال المسلم الحمد لله 100 مرة كتب له هذا الفضل والأجر. تعدل أجر وفضل 100 فرس، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. 100 فرس ألجمتها وجهزتها وقدمتها لمن يجاهد في سبيل الله، ومن جهز غازيا فقد غزا. فهذا فقط في ثواب أن يقول العبد الحمد لله 100 مرة. وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة. قولي الله أكبر 100 مرة في أي وقت، فإنها تعدل لك في ثوابها وفضلها أن تهدي إلى الكعبة 100 بدنة 100 ناقة مقلدة في سبيل الله متقبلة، قد تقبلها الله سبحانه وتعالى. وهللي 100 تهليلة تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت. قولي لا إله إلا الله 100 مرة، ماذا يكون؟ تملأ ما بين السماء والأرض، فإنها لو كان لها حجم لكان حجمها يماثل هذا الفضاء. ولا يرفع في الوقت الذي قلت فيه لا إله إلا الله 100 مرة لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت، يعني لا يسبقك في الفضل والثواب. رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. وهذا يدل على ما قدمته من أن لا إله إلا الله أفضل الكلمات من جهة الثقل، فحجمها كبير وثقلها عظيم. وهؤلاء الكلمات الأربع مع كل ما تقدم هن مكفرات للصغائر، تغسلن الصغائر غسلا. فقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. رواه الحاكم وحسنه الألباني. فمن قال هؤلاء الكلمات العظيمة الأربع والخامسة لا حول ولا قوة إلا بالله كفرت عنه الصغائر ولو كانت في الكثرة مثل زبد البحر. ومن منا لا يحمل ذنبا؟ كل بني آدم خطأ، وإننا والله لنخطئ بالليل والنهار، وإن الله جعل لنا مكفرات، ومنها هذا الشيء السهل، لكن الذين يعملون به قلة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قلتهن غسلت نفسك من الصغائر غسلا، فإن قرنت بهن توبة صادقة غسلت نفسك من الذنوب كلها غسلا، وما بقي عليك درن، وتسير بلا درن. هؤلاء الكلمات هن غراس الجنة. الله خلق الجنة وخلق فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أعدها لعباده الصالحين. فيها جنات وأشجار باسقات وثمار يانعات، لكن جعل أرضها تقبل الزرع، فهي أرض تقبل الزرع ولا تضيق بالزرع. وهذا التحقيق في المسألة، لأن بعض أهل العلم أشكل عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا وصف الجنة بأنها قيعان، والمعلوم أن الجنة فيها جنات وفيها أشجار باسقات، فحاول بعض أهل العلم أن يتأول، لكن التحقيق هو ما ذكرناه. أرض الجنة مزروعة ولكنها تقبل الزرع، فليست كبساتين الدنيا إذا زرع فيها زرع لا تتحمل غيره، وإنما تقبل الزرع. فالمؤمن يزيد أشجاره في الجنة بغرسه. فقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام عليه السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فالجنة أرضها قابلة للغرس، والله جعل لكل مؤمن فيها نصيبا، وله أشجار وجنة في جنته، لكنه يزيد أشجاره أشجارا. فإذا قال سبحان الله غرست له شجرة زيادة، وإذا قيل وإذا قال الحمد لله غرست شجرة، وإذا قال لا إله إلا الله غرست شجرة، وإذا قال الله أكبر غرست شجرة، وهكذا وهكذا وهكذا. فما الذي يعوق المسلم عن غراس جنته؟ عنده وقت كثير يسير في طريقه يتأمل جواله، بل يركب سيارته ويتأمل جواله ويعرض نفسه والناس إلى الخطر، وهذا في الغالب لا ينفعه شيئا إن لم يكن يضره. وأما النظر إلى الجوال في السيارة فإنه يضره لأنه معصية. أعني والسيارة تسير، ما الذي يمنع المسلم من أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويكرر هذا؟ نعيم من الجنة قدمه الله لك في الدنيا، لأنك ستستصحبه معك في الجنة أيها المؤمن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. كل عمل سينقطع عنك في الجنة وترى ثوابه إلا ذكر الله ستستصحبه في الجنة، تسبح الله وتحمد الله في الجنة. فهو نعيم وليس ثقلا، وهو يسير. وما أطيبه على القلب لو عقل المؤمن هذا الخير العظيم. ما أحوجنا أيها الإخوة أن نتنبه لهذه القضية العظيمة. هذه أو هؤلاء الكلمات الأربع يزدن ثواب المسلم، وكلما ذكرهن زاد عن غيره وسبق غيره إلى الجنة وزادت منزلته في الجنة. فقد جاء عن عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، يعني ولا مكان لهم في المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكفينيهم، يعني من يتكفل بهم في المدينة؟ قال طلحة أنا. قال فكانوا عند طلحة رضي الله عنه، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد. قال ثم بعث بعثا فخرج فيه آخر منهم من الثلاثة فاستشهد. قال ثم مات الثالث على فراشه في البيت. قال طلحة فرأيت هؤلاء الثلاثة رؤيا في المنام الذين كانوا عندي في الجنة، فرأيت الميت على فراشه أمامهم سبقهم في الجنة، ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه، يعني الذي مات قبله، ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم. قال فدخلني من ذلك، يعني كيف هؤلاء استشهدوا وهذا مات على فراشه وهو أعلى مرتبة في الجنة منهما؟ قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنكرت من ذلك، ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله، ليس أحد عند الله أفضل من مؤمن أطال الله عمره وأحسن عمله. لماذا هو أفضل؟ لتهليله وتسبيحه وتكبيره. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. ألا تريدون أن تكونوا أفضل عند الله؟ والله كل مؤمن يريد هذا ويسابق ويريد الخير لإخوانه ويحب الخير لإخوانه. هؤلاء الكلمات اختارهن الله من كلام البشر لصفوة خلقه، للملائكة وللذاكرين الله من بني آدم، فاصطفاهن الله عز وجل. فعن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده، أو أن أبا ذر عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي الكلام أحب إلى الله عز وجل؟ فقال ما اصطفى الله لملائكته سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الألباني. فالله اصطفى هؤلاء الكلمات التسبيح والتحميد للملائكة التي لا تفتر عن تسبيحه سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من الكلام أربعة: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. اختارهن الله من كلام البشر للذاكرين الله من البشر. فمن قال سبحان الله كتب له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة. في أي وقت، وأنت في سيارتك، وأنت في طريقك، وأنت في المسجد، في أي وقت وفي أي مكان، من قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك. أي كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك. أي كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه أي اختيارا كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وانظر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للتسبيح والتهليل والتكبير 20 حسنة ويحط 20 سيئة لكل واحدة، أما في التحميد فجعل 30. يكتب له 30 حسنة ويحط عنه 30 سيئة. ولذلك قلت لك إن التحميد أفضل من حيث التضعيف، ولا إله إلا الله أفضل من حيث الثقل والحجم. ولذلك كان السلف لا يرون شيئا يضاعف من كلام البشر مثل التحميد، لا يرون شيئا يضاعف من كلام البشر مثل التحميد. ولا شك أن التحميد يتضمن إثبات جميع أنواع الكمال لله، فيدخل فيه التوحيد والتمجيد. وهؤلاء الأربع هن وقاية من النار، فمن لزمهن اتخذ جندا صالحين يحولون بينه وبين النار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم. قالوا: يا رسول الله، أمن عدو قد حضر؟ قال: لا، ولكن جنتكم من النار. قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومعقبات وهن الباقيات الصالحات. رواه النسائي وحسنه الألباني. وفي رواية عند الطبراني: فإنهن يأتين يوم القيامة مستقدمات ومجنبات وهن الباقيات الصالحات. خذوا جنتكم، أي خذوا وقايتكم. قالوا: من عدو قد حضر، يعني هل جاء عدو يريد أن يغزونا؟ قال: خذوا جنتكم من النار، أي خذوا وقايتكم من نار جهنم. كأنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نفعل؟ كيف نأخذ الجنة من النار؟ قال: قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات لقائلهن، فقائلهن يسبق غيره يوم القيامة، ومعقبات سميت معقبات لأن صاحبها يعود إليها مرة بعد أخرى، فيرد ثوابها عليه مرة بعد أخرى. هي خير مردا، أي أن ثوابها يرد على قائلها مرة بعد أخرى. لماذا؟ لأنه يرجع إليها مرة بعد أخرى. ومجنبات، المجنبات هي التي تكون في الميمنة والميسرة في الجيش، وهما جناح الجيش، فكأنهن جيش له ميسرة وله ميمنة يحمي صاحبه من النار، وهن الباقيات الصالحات أي المذكورات في القرآن. تلك الكلمات الأربع مع كل ما تقدم يملن حول عرش الرحمن ويرددن صوت الذاكر لهن ليذكرن الله، والله لا ينسى لكنه فضل للقائل، بحال قائلهن. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، يعني إن مما تذكرون من ذكركم من تعظيم الله، وفيه أعظم التعظيم التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش، أي يملن ويدرن حول العرش، عرش الرحمن سبحانه وتعالى، لهن دوي كدوي النحل، يعني لهن صوت كصوت النحل في الخلية في الليل مع سكون الكون، فإنه دوي خفي شديد. لما يفعلن ذلك؟ هن يرجعن صوت الذاكر لهن كما يرجع الجبل في الليل صوت المنادي. انتبه لهذا المعنى، يعني أنك إذا قلت سبحان الله مالت حول عرش الرحمن ودوت بصوت والله قد سمعك، إذا قلت الحمد لله عند قولك مالت حول عرش الرحمن ودارت ودوت بصوت تذكر الله والله لا ينسى وقد سمعك، إذا قلت لا إله إلا الله كذلك، إذا قلت الله أكبر كذلك. ثم اسمعوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به؟ ولله المثل الأعلى، ألا يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به عند ملك يرتجى في أمور الدنيا، عند عظيم يرتجى في أمور الدنيا؟ كل عاقل يحب أن يذكر بأن يثنى عليه ويذكر بخير. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بل يحب أحدكم. قال بعض العلماء: هذا استفهام تقريري، يعني بل يحب أحدكم أن يكون له من يزال يذكر به. وقال بعض العلم استفهام إنكاري يعني عكس، والمعنى كيف تغفلون عن هذا وعن هذا الذكر وهو يذكر بكم، عندما تقولونه فإن أصواتكم يدوي بها هذا الذكر في السماء السابعة وهن ينعطفن حول العرش. هذا الحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فما أعظمها من كلمات، وما أعظمه من فضل ينبغي علينا أن ننتبه له وأن نحيي في أنفسنا وقلوبنا العمل به. هؤلاء الكلمات الأربع من أثقل ما يوضع في ميزانك، يثقل بها ميزانك عند ربك سبحانه وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، وأشار بيده بخمس. بخ بخ كلام عند العرب يقال وقت التعجب من شيء عظيم. بخ بخ هذا للتنبيه على أمر عظيم عجيب. وأشار بيده بخمس ما أثقلهن في الميزان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الكلمات الأربع. ما هو الخامس؟ والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه، رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. هؤلاء الكلمات الأربع ما أثقلهن في الميزان، من أثقل ما يوضع في ميزان العبد. لا إله إلا الله تطيش بالميزان، وكل هؤلاء الكلمات الأربع ثقيلات في الميزان. والولد الصالح، لا إله إلا الله، الولد الصالح إن مات قبلك فاحتسبت نفعك، وإن بقي بعدك نفعك. وذلك لماذا يغفل الناس عن الاجتهاد في إصلاح الأولاد؟ لماذا نغفل عن الاجتهاد في إصلاح أولادنا؟ الولد الصالح إن مات قبلك فاحتسبت ذلك، سواء هذا الكلام للأم والأب، نفعك. وإن بقي بعدك ودعا لك نفعك، واستغفر لك نفعك، ترفع درجتك باستغفار ولدك لك. فحري بالوالدين أن يجتهدا في إصلاح الأولاد، في تعليم الأولاد الدين، وأهم شيء ذا العقيدة، مع تحفيظ القرآن. والله ما أنشأ القرآن متطرفا، أعني ما ظهر من حفظ القرآن متطرف، ولكن التطرف انحراف له سببه. القرآن حماية ووقاية وخير، إن حفظ وفهم كما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليه. والله ما رزئت بلاد بقوم صالحين على صراط الله المستقيم، بل والله هم أمن للبلاد والعباد. وأما التطرف والإرهاب فانحراف عن صراط الله المستقيم، يقابله انحلال لا خير فيه. يجتهد الآباء في تحفيظ أبنائهم القرآن وفي تعليمهم وفي إصلاحهم، ويبذلون الأسباب، والله يهدي من يشاء. هؤلاء الكلمات الأربع فوق كل ما تقدم ومع كل الثواب الذي تقدم، هن صدقات عظيمات متقبلات إن قلنا بإخلاص. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. سبحان الله، فوق كل ما تقدم هن صدقة. قال المحققون من أهل العلم: أفضل من صدقة المال، أفضل من صدقة المال. وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهؤلاء الكلمات الأربع هن عوض لمن لم يحفظ القرآن. هؤلاء الكلمات الأربع مع خامستهن لا حول ولا قوة إلا بالله عوض لمن لم يحفظ القرآن. فأنت يا عبد الله إذا كنت تحفظ قليلا من القرآن فردد ما تحفظ وقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن هذه تجزئ في حال عدم الحفظ عن تلاوة القرآن. بل لو أن الرجل أسلم وكان لا يحفظ شيئا من القرآن وأراد الصلاة فإن هذه الكلمات الخمس تقوم مقام تلاوة القرآن، فنعلمه ونحفظه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فعلمني شيئا يجزيني. قال: تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الأعرابي: هكذا، وقبض يديه، يعني ضم يديه، يعني كأنه يقول: إني أحافظ عليهن، أحفظهن. فقال: هذا لله فما لي، هذا ثناء على الله، فما لي من المسألة، ماذا أقول لأسأل؟ قال: تقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. احفظوا هذا الدعاء وكرروه ولا تملوا من قوله، جمع الخير كله. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني، كل الخير في هذا الدعاء. فأخذها الأعرابي فقبض على يديه، يعني أيضا هذه ضم يديه على بعض كأنه يقول: أقبض عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يديه بالخير، قد ملأ يديه بالخير. رواه ابن حبان والطبراني والدارقطني وحسنه الألباني. أيها الفضلاء، هذه بعض فضائل الكلمات الأربع بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قدمنا أن هؤلاء الكلمات الأربع هن رأس الباقيات الصالحات، وإن كان التحقيق أن كل الأعمال الصالحة بل كل ما يرجى ثوابه من الباقيات الصالحات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الأربع، فحري بالمؤمن والمؤمنة أن يحافظ على هؤلاء الكلمات وأن يلزم هؤلاء الكلمات، فما أخفهن على اللسان وما أثقلهن في الميزان وما أعظم أثرهن على حياة الإنسان. والله تطيب الحياة وتطمئن القلوب وتذهب أمور القلق بمثل هذا الذكر. من لزم ذكر الله حفظه الله، من لزم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله طرد عنه الهم وطرد عنه القلق وملئ قلبه طمأنينة. مع كل ما تقدم من الفضل والثواب، فالله الله معاشر المسلمين والمسلمات، في هؤلاء الباقيات الصالحات جعلني الله وإياكم من أهل الباقيات الصالحات، وحفظهن لنا بالإخلاص عند فعلهن وقولهن، وحفظهن لنا حتى نلقاه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ ولاة أمرنا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، مرحبا بكم في مجلس ذكر وعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به في دنيانا وأخرانا. معاشر الفضلاء، إن الله عز وجل خلق الإنسان وجعله خليفة في الأرض ليعمرها بخير عمارة، بتوحيده وعبادته والإنابة إليه، وجعل له في الدنيا أمورا للدنيا وأمورا للآخرة، وأمور الدنيا للدنيا، فما للدنيا كالدنيا، سريع الزوال كسرعة زوالها، ولا يعادل شيئا أمام ما في الآخرة، وما للآخرة وهو الذي يحبه الله ويرضاه خير وأبقى. فالخير لك يا عبد فيما قربك إلى مولاك، والشر كله فيما أبعدك عن مولاك وألهاك عن أخراك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. واللعن هنا بمعنى البعد، فالدنيا بعيدة عن الله عز وجل لأنها مبعدة عن الله عز وجل، ولا خير فيها إلا لما قرب إلى المولى سبحانه وتعالى، إلا ذكر الله وما والاه، وهو جميع الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل ويرضاها ويرضى عن أهلها، أو عالما أو متعلما. ومع أن هذا كان داخلا في الأول، إلا أنه أفرد لعظيم أثره وكبير شرفه، فالعلم شرفه عظيم، والمعلم مقامه كريم، والمتعلم سائر على صراط مستقيم. فهذا هو الخير، وهو الذي يبقى، قال ربنا سبحانه وتعالى: معلما لنا ومذكرا وواعظا لنا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن المال والبنين التي يفخر بها الكفار ويفخر بها المتكبرون ويلهو بها الغافلون مما يتزين به في الحياة الدنيا وليس من عداد الآخرة، والباقيات الصالحات التي يفتخر بها هؤلاء المشركون التي تفنى فلا تبقى لأهلها، وخير أملا وما يؤمله الصالحون، ما يؤمله أهل الطاعة، ما يؤمله الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، خير مما يؤمله أهل زينة الحياة الدنيا. فما الدنيا إلا أمر زائل سريع التحول، كالمطر ينزل على الأرض فيختلط نباتها بتربتها فتنبت من كل زوج بهيج، فبينما زهرتها وزخرفها تسر الناظرين وتفرح المتفرجين وتأخذ بعيون الغافلين، إذ فجأة أصبحت هشيما متكسرا تذروه الرياح لا خير فيه ولا يسر مرآه. فذهب ذلك النبات الناظر والزهر الزاهر والمنظر البهي، فأصبحت الأرض من بعد خضرتها غبراء ترابا قد انحرف عنها النظر وصدف عنها البصر وأوحشت القلوب. كذلك هي الدنيا، بينما صاحبها قد أعجب بشبابه واغتر بغناه وفاق فيها على أقرانه وأترابه وحصل أموالها واقتطف من لذاتها وخاض في شهواتها وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه، إذ أصابه الموت أو تلف ما هو فيه فذهب عنه سروره وزالت لذته وحبوره واستوحش قلبه من الآلاء وفارق شبابه وقوته وتركه ماله ولربما أهله وانفرد بصالح أو سيء أعماله. هنالك يعض الظالم على يديه حين يعلم حقيقة دنياه وحقيقة ما جناه، ويتمنى العودة إلى الدنيا لا ليغترف منها ولا ليستكمل الشهوات، وإنما ليسجد لله سجدة، ليستدرك ما فرط منه في غفلاته بالتوبة والأعمال الصالحات. فالعاقل المؤمن اللبيب الفطن الجازم صاحب العزيمة والهمة العالية يعرض على نفسه الحالة قبل أن يكون من أهلها
ويقول لنفسه: قدري أنك عشت في الدنيا ما عشت ونلت من الدنيا ما نلت، أليس الموت مدركا لك؟ ألن تقبري؟ ألم تعلمي ما يكون في القبر؟ فأي الحالتين تختارين لنفسك، زينة فانية أم أعمال باقية؟ وقد اختلف أهل العلم في معنى الباقيات الصالحات. يقول إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين: واختلف أهل التأويل في المعنى بالباقيات الصالحات، فقال بعضهم: هي الصلوات الخمس، هي الصلوات الخمس بعينها، وقال بعضهم: هي ذكر الله بالتسبيح والتقديس والتهليل ونحو ذلك، وقال بعضهم: هي العمل بطاعة الله مطلقا، وقال بعضهم: الكلام الطيب. قلت: وقال بعض أهل العلم زيادة على ذلك: هي كل ما يرجى ثوابه، فيدخل في ذلك زيادة على الأعمال الصالحة ما يصيب المؤمن من البلاء فإنه يثاب عليه وهو من الباقيات الصالحات له. ولذلك جاء أنه يوم القيامة يود أهل العافية لو أنهم نشروا في الدنيا بالمناشير لما يرون من ثواب أهل البلاء. ثم روى ابن جرير رحمه الله بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الباقيات الصالحات الصلوات الخمس. وروى بإسناده أنه قيل لعثمان ابن عفان رضي الله عنه: ما الباقيات الصالحات؟ قال: هي لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروى بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والباقيات الصالحات، قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وروى بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه قال في الباقيات الصالحات: هي ذكر الله، قول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله وصلى الله على رسول الله والصيام والصلاة والحج والصدقة والعتق والجهاد والصلة وجميع أعمال الحسنات، وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السماوات والأرض. ثم قال ابن جرير رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هن جميع أعمال الخير، كالذي روي عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس، أي الأخير الذي ذكرناه، لأن ذلك كله من الصالحات التي تبقى لصاحبها في الآخرة وعليها يجازى ويثاب. وأن الله عز ذكره لم يخصص من قوله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا بعضا دون بعض في كتاب، ولا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فإن ظن ظان أن ذلك مخصوص بالخبر الذي رويناه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ذكر الكلمات الأربع، وسيأتي الحديث إن شاء الله ونتكلم عنه، فإن ذلك بخلاف ما ظن، فإنه ليس مخصصا. وذلك أن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ورد بأن قول سبحان الله والحمد لله على الحكاية ولا إله إلا الله والله أكبر هن من الباقيات، ولم يقل هن جميع الباقيات الصالحات ولا كل الباقيات الصالحات، وجائز أن تكون هذه باقيات صالحات وغيرها من أعمال البر أيضا باقيات صالحات، أن يكون غيرها يعني من أعمال البر باقيات صالحات. وقال الشيخ الإمام المفسر ابن سعدي رحمه الله عز وجل، وأنا أنصح كل مسلم أن يقتني تفسيره وأن يبقيه قريبا منه ينظر فيه ويقرأ فيه، فما أمتعه من تفسير وما أصفاه من تفسير، لن تجد فيه زللا في العقيدة ولن تجد فيه خطأ تخاف منه، فهو كتاب من أنفع الكتب للمسلم الذي يريد أن يتدبر. قال رحمه الله: الباقيات الصالحات، هذا يشمل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة من حقوق الله وحقوق عباده من صلاة وزكاة وصدقة وحج وعمرة وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وقراءة وطلب علم نافع وأمر بمعروف ونهي عن منكر وصلة رحم وبر والدين وقيام بحق الزوجات والمماليك والبهائم وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق، كل هذا من الباقيات الصالحات، فهذه خير عند الله ثوابا وخير أملا، فثوابها يبقى ويتضاعف على الآباد ويؤمل أجرها وبرها ونفعها عند مسيس الحاجة، فهذه التي ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون ويستبق إليها العاملون ويجد في تحصيلها المجتهدون. قال رحمه الله: وتأمل كيف لما ضرب الله مثل الدنيا وحالها واضمحلالها ذكر أن الذي فيها نوعان، نوع من زينتها يتمتع به قليلا ثم يزول بلا فائدة تعود لصاحبه بل ربما لحقته مضرته، وهو المال والبنون، ونوع يبقى وينفع صاحبه على الدوام، وهي الباقيات الصالحات. وقال الشيخ الأمين المفسر الكبير العالم بكتاب الله رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين: والمراد من الآية الكريمة تنبيه الناس للعمل الصالح لئلا يشتغلوا بزينة الحياة الدنيا من المال والبنين عما ينفعهم في الآخرة عند الله من الأعمال الباقيات الصالحات. ثم قال رحمه الله: وأقوال العلماء في الباقيات الصالحات كلها راجعة إلى شيء واحد، وهو الأعمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى، سواء قلنا إنها الصلوات الخمس كما هو مروي عن جماعة من السلف، منهم ابن عباس وسعيد بن جبير وأبو ميسرة وعمر بن شرحبيل، أو أنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلى هذا القول جمهور العلماء، وجاءت دالة عليه أحاديث مرفوعة عن أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وأبي هريرة والنعمان بن بشير وعائشة رضي الله عنهم. ثم قال رحمه الله: قال مقيده عفى الله عنه: التحقيق أن الباقيات الصالحات لفظ عام يشمل الصلوات الخمس والكلمات الخمس المذكورة وغير ذلك من الأعمال التي ترضي الله، لأنها باقية لصاحبها غير زائلة ولا فانية كزينة الحياة الدنيا، ولأنها أيضا صالحة لوقوعها على الوجه الذي يرضي الله تعالى. وقوله وخير أملا، أي الذي يؤمل من عواقب الباقيات الصالحات، خير مما يؤمله أهل الدنيا من زينة حياتهم الدنيا. وهكذا ترى رعاك الله أن أهل العلم قد اختلفوا في المراد بالباقيات الصالحات على ما ترى، والتحقيق فيها أنها كل أمر ترجو ثوابه عند الله وترجو أن تجد خيره عند لقاء الله سبحانه وتعالى. ومن أظهرها وأوضحها الكلمات الأربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نصا على أنهن الباقيات الصالحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم. قالوا: يا رسول الله، أمن عدو قد حضر؟ قال: لا، ولكن جنتكم من النار. قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومعقبات، وهن الباقيات الصالحات. رواه النسائي وحسنه الألباني، وفي رواية عند الطبراني: فإنهن يأتين يوم القيامة مستقدمات ومجنبات وهن الباقيات الصالحات. فهؤلاء الكلمات الأربع هن الباقيات الصالحات، وخلاصة الأذكار الطيبات، وهن من القرآن في الكلمات الواردات المتفرقات الجامعات للصفات. فهن قد جمعنا صفات التنزيه وصفات الثبوت والوحدانية ونعوت الكبرياء والعظمة والقوة والقدرة لربنا سبحانه وتعالى. يقول الأمير الصنعاني رحمه الله عز وجل: والأحاديث في فضل هذه الكلمات مجموعة ومتفرقة بحر لا تنزفه الدلاء ولا ينقصه الإملاء، وكفى بما في الحديث من أنها الباقيات الصالحات وأنها أحب الكلام إلى الله تعالى فضلا. هؤلاء الكلمات الأربع أيها المؤمن، مع خفتهن وسرعة قولهن، أحب الكلام إلى ربك سبحانه وتعالى من كلامك. فما نطق المخلوق بكلام أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع، لا يضرك بأيتهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه مسلم في الصحيح، وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم في الصحيح. وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال، وعن أبيه رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. انظر يا رعاك الله، انظر إلى هذا الفضل العظيم. أحب الكلام إلى الله أربع، أحب كلام البشر إلى الله هذه الأربع، وإنما كانت أحب إلى الله عز وجل لاشتمالها على تنزيهه وإثبات الحمد له والوحدانية والأكبرية له سبحانه وتعالى، وهي مشتملة على جميع مقاصد الذكر، ففيها تنزيه وفيها تحميد وفيها توحيد وفيها تمجيد. ولا يضرك بأيهن بدأت، لأن المعنى المقصود لا يتوقف على هذا الترتيب، فكل واحدة منهن مستقلة. وقال الصنعاني رحمه الله: قوله لا يضرك يدل على أنه لا ترتيب بينها، ولكن يعني من حيث الأصل، ولكن تقديم التنزيه أولى، لأنه من تقديم التخلية على التحلية، والتنزيه تخلية عن كل قبيح، وإثبات الحمد والوحدانية والأكبرية تحلية بكل صفات الكمال. وذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتنزيه عندما ذكرهن، بدأ بالتنزيه، لكن أخبرك أنه لا يضرك لو خالفت هذا الترتيب، لا يضرك لو خالفت هذا الترتيب، فإن المقصود من ذلك يحصل. انظر هنا رعاك الله، الفضل جاء لهذه الكلمات الأربع، أنهن الأفضل والأحب من كلام البشر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وجاء تفضيل سبحان الله وبحمده، يعني سبحان الله والحمد لله، وجاء تفضيل لا إله إلا الله على حدة، وجاء تفضيل الحمد لله، فهي مع كونها أحب الكلام إلى الله تتفاضل في ذاتها. ولذلك أفضلها الحمد لله ولا إله إلا الله.
فأحب الأربع المحبوبات الحمد لله ولا إله إلا الله، وقد اختلف العلماء في التفضيل بينهما، هل الأفضل لا إله إلا الله أو الأفضل الحمد لله؟ والتحقيق أن لا إله إلا الله أثقل وتضعيف الحمد أكثر، فالحمد لله أفضل من جهة التضعيف، ولا إله إلا الله أفضل من جهة الثقل. هذا التحقيق في هذا، وسيأتينا إن شاء الله عز وجل زيادة ذكر. وهؤلاء الكلمات الأربع مع أنهن أحب الكلمات إلى الله، فهن أحب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس، أحب إليه من الدنيا وما فيها، من الدنيا وما فيها، فهن خير من الدنيا وما فيها وأعظم من كنوز الدنيا. يعني لو أنك يا عبد الله حافظت على هؤلاء الأربع لكنت أنت الغني في الدنيا وليس أصحاب الأموال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم في الصحيح. أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي من الدنيا وما فيها من الأموال والأولاد وغيرها، والمقصود أنها أحب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم باعتبار ثوابها الكثير وأنها باقية، ولذلك كانت أحب إلى من عرف قدر الدنيا وعرف قدر الآخرة. وخير هؤلاء وإمامهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم، كانت أحب إلى هؤلاء من الدنيا بأسرها. وهؤلاء الكلمات الأربع أعمال صالحات فيهن حسنات مضاعفات. فعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني قد كبرت وضعفت، يعني تقول كنت أعمل الأعمال الصالحة بقوتي، يعني وأنا قوية والفضل لله، وأنا اليوم ضعفت. وللأسف يا إخوة نجد من المسلمين الأقوياء الشباب من لا يعمل لله إلا نادرا، وسيندم والله إن أحيا الله قلبه إن ذهبت تلك القوة وجاء ضعف الشيخوخة. لكن انظروا إلى هؤلاء الأذكياء، تقول قد كبرت وضعفت فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة، يصعب عليها القيام. قال: سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل. سبح الله 100 تسبيحة في أي وقت، في أي وقت، إذا سبح المسلم الله 100 تسبيحة فإنها تماثل في ثوابها وأجرها 100 رقبة 100 مملوك. تعتقينها من ولدي، من ولدي بضم الواو وإسكان اللام، إسماعيل يعني من أشرف الناس. ولا شك أنه كلما شرفت الرقبة وغلى ثمنها كان عتقها أفضل وكان أجرها أعظم. سبحان الله، 100 تسبيحة تعدل عتق 100 رقبة من أشرف الرقاب وأنفس الرقاب وأغلاها ثمنا عند أهلها. واحمد الله 100 تحميدة تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله. قولي الحمد لله 100 مرة في أي وقت، في أي وقت. إذا قال المسلم الحمد لله 100 مرة كتب له هذا الفضل والأجر. تعدل أجر وفضل 100 فرس والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، 100 فرس ألجمتها وجهزتها وقدمتها لمن يجاهد في سبيل الله، ومن جهز غازيا فقد غزا. فهذا فقط في ثواب أن يقول العبد الحمد لله 100 مرة. وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة. قولي الله أكبر 100 مرة في أي وقت، فإنها تعدل لك في ثوابها وفضلها أن تهدي إلى الكعبة 100 بدنة 100 ناقة مقلدة في سبيل الله متقبلة، قد تقبلها الله سبحانه وتعالى. وهللي 100 تهليلة تملأ ما بين السماء والأرض ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت. قول لا إله إلا الله 100 مرة ماذا يكون؟ تملأ ما بين السماء والأرض، فإنها لو كان لها حجم لكان حجمها يماثل هذا الفضاء. ولا يرفع في الوقت الذي قلت فيه لا إله إلا الله 100 مرة لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت، يعني لا يسبقك في الفضل والثواب. رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. وهذا يدل على ما قدمته من أن لا إله إلا الله أفضل الكلمات من جهة الثقل، فحجمها كبير وثقلها عظيم. وهؤلاء الكلمات الأربع مع كل ما تقدم هن مكفرات للصغائر، تغسلن الصغائر غسلا. فقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. رواه الحاكم وحسنه الألباني. فمن قال هؤلاء الكلمات العظيمة الأربع والخامسة لا حول ولا قوة إلا بالله كفرت عنه الصغائر ولو كانت في الكثرة مثل زبد البحر، ومن منا لا يحمل ذنبا. كل بني آدم خطأ، وإننا والله لنخطئ بالليل والنهار، وإن الله جعل لنا مكفرات، ومنها هذا الشيء السهل، لكن الذين يعملون به قلة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قلتهن غسلت نفسك من الصغائر غسلا. فإن قرنت بهن توبة صادقة غسلت نفسك من الذنوب كلها غسلا، وما بقي عليك درن وتسير بلا درن. هؤلاء الكلمات هن غراس الجنة. الله خلق الجنة وخلق فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أعدها لعباده الصالحين. فيها جنات وأشجار باسقات وثمار يانعات، لكن جعل أرضها تقبل الزرع، فهي أرض تقبل الزرع ولا تضيق بالزرع. وهذا التحقيق في المسألة، لأن بعض أهل العلم أشكل عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا وصف الجنة بأنها قيعان، والمعلوم أن الجنة فيها جنات وفيها أشجار باسقات، فحاول بعض أهل العلم أن يتأول، لكن التحقيق هو ما ذكرناه. أرض الجنة مزروعة ولكنها تقبل الزرع، فليست كبساتين الدنيا إذا زرع فيها زرع لا تتحمل غيره، وإنما تقبل الزرع. فالمؤمن يزيد أشجاره في الجنة بغرسه. فقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام عليه السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رواه الترمذي وحسنه الألباني. فالجنة أرضها قابلة للغرس، والله جعل لكل مؤمن فيها نصيبا، وله أشجار وجنة في جنته، لكنه يزيد أشجاره أشجارا. فإذا قال سبحان الله غرست له شجرة زيادة، وإذا قيل وإذا قال الحمد لله غرست شجرة، وإذا قال لا إله إلا الله غرست شجرة، وإذا قال الله أكبر غرست شجرة، وهكذا وهكذا وهكذا. فما الذي يعوق المسلم عن غراس جنته؟ عنده وقت كثير يسير في طريقه يتأمل جواله، بل يركب سيارته ويتأمل جواله، ويعرض نفسه والناس إلى الخطر، وهذا في الغالب لا ينفعه شيئا إن لم يكن يضره. وأما النظر إلى الجوال في السيارة فإنه يضره لأنه معصية، أعني والسيارة تسير. ما الذي يمنع المسلم من أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويكرر هذا؟ نعيم من الجنة قدمه الله لك في الدنيا، لأنك ستستصحبه معك في الجنة أيها المؤمن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. كل عمل سينقطع عنك في الجنة وترى ثوابه إلا ذكر الله ستستصحبه في الجنة، تسبح الله وتحمد الله في الجنة. فهو نعيم وليس ثقلا، وهو يسير، وما أطيبه على القلب لو عقل المؤمن هذا الخير العظيم. ما أحوجنا أيها الإخوة أن نتنبه لهذه القضية العظيمة. هذه أو هؤلاء الكلمات الأربع يزدن ثواب المسلم، وكلما ذكرهن زاد عن غيره وسبق غيره إلى الجنة وزادت منزلته في الجنة. فقد جاء عن عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، يعني ولا مكان لهم في المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكفينيهم، يعني من يتكفل بهم في المدينة؟ قال طلحة أنا. قال فكانوا عند طلحة رضي الله عنه، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد، قال ثم بعث بعثا فخرج فيه آخر منهم من الثلاثة فاستشهد، قال ثم مات الثالث على فراشه في البيت. قال طلحة فرأيت هؤلاء الثلاثة رؤيا في المنام الذين كانوا عندي في الجنة، فرأيت الميت على فراشه أمامهم سبقهم في الجنة، ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه، يعني الذي مات قبله، ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم. قال فدخلني من ذلك، يعني كيف هؤلاء استشهدوا وهذا مات على فراشه وهو أعلى مرتبة في الجنة منهما. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنكرت من ذلك. ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. ليس أحد عند الله أفضل من مؤمن أطال الله عمره وأحسن عمله. لماذا هو أفضل؟ لتهليله وتسبيحه وتكبيره. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. ألا تريدون أن تكونوا أفضل عند الله؟ والله كل مؤمن يريد هذا ويسابق ويريد الخير لإخوانه ويحب الخير لإخوانه. هؤلاء الكلمات اختارهن الله من كلام البشر لصفوة خلقه، للملائكة وللذاكرين الله من بني آدم، فاصطفاهن الله عز وجل. فعن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده، أو أن أبا ذر عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي الكلام أحب إلى الله عز وجل؟ فقال ما اصطفى الله لملائكته، سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده. رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني. فالله اصطفى هؤلاء الكلمات التسبيح والتحميد للملائكة التي لا تفتر عن تسبيحه سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من الكلام أربعة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اختارهن الله من كلام البشر للذاكرين الله من البشر. فمن قال سبحان الله كتب له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة. في أي وقت، وأنت في سيارتك، وأنت في طريقك، وأنت في المسجد، في أي وقت وفي أي مكان، من قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك. أي كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك. أي كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه أي اختيارا كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وانظر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للتسبيح والتهليل والتكبير 20 حسنة ويحط 20 سيئة لكل واحدة، أما في التحميد فجعل 30، يكتب له 30 حسنة ويحط عنه 30 سيئة. ولذلك قلت لك إن التحميد أفضل من حيث التضعيف، ولا إله إلا الله أفضل من حيث الثقل والحجم. ولذلك كان السلف لا يرون شيئا يضاعف من كلام البشر مثل التحميد، لا يرون شيئا يضاعف من كلام البشر مثل التحميد. ولا شك أن التحميد يتضمن إثبات جميع أنواع الكمال لله، فيدخل فيه التوحيد والتمجيد. وهؤلاء الأربع هن وقاية من النار، فمن لزمهن اتخذ جندا صالحين يحولون بينه وبين النار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم. قالوا: يا رسول الله، أمن عدو قد حضر؟ قال: لا، ولكن جنتكم من النار. قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومعقبات وهن الباقيات الصالحات. رواه النسائي وحسنه الألباني. وفي رواية عند الطبراني: فإنهن يأتين يوم القيامة مستقدمات ومجنبات وهن الباقيات الصالحات. خذوا جنتكم أي خذوا وقايتكم. قالوا: من عدو قد حضر؟ يعني هل جاء عدو يريد أن يغزونا؟ قال: خذوا جنتكم من النار، أي خذوا وقايتكم من نار جهنم. كأنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نفعل؟ كيف نأخذ الجنة من النار؟ قال: قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات لقائلهن، فقائلهن يسبق غيره يوم القيامة، ومعقبات سميت معقبات لأن صاحبها يعود إليها مرة بعد أخرى، فيرد ثوابها عليه مرة بعد أخرى. هي خير مردا، أي أن ثوابها يرد على قائلها مرة بعد أخرى. لماذا؟ لأنه يرجع إليها مرة بعد أخرى. ومجنبات، المجنبات هي التي تكون في الميمنة والميسرة في الجيش، وهما جناح الجيش، فكأنهن جيش له ميسرة وله ميمنة يحمي صاحبه من النار. وهن الباقيات الصالحات، أي المذكورات في القرآن. تلك الكلمات الأربع مع كل ما تقدم يملن حول عرش الرحمن ويرددن صوت الذاكر لهن ليذكرن الله، والله لا ينسى، لكنه فضل للقائل، بحال قائلهن. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. يعني إن مما تذكرون من ذكركم من تعظيم الله، وفيه أعظم التعظيم التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. ينعطفن حول العرش، أي يملن ويدرن حول العرش، عرش الرحمن سبحانه وتعالى. لهن دوي كدوي النحل، يعني لهن صوت كصوت النحل في الخلية في الليل مع سكون الكون، فإنه دوي خفي شديد. لما يفعلن ذلك؟ هن يرجعن صوت الذاكر لهن كما يرجع الجبل في الليل صوت المنادي. انتبه لهذا المعنى، يعني أنك إذا قلت سبحان الله مالت حول عرش الرحمن ودوت بصوت والله قد سمعك. إذا قلت الحمد لله عند قولك مالت حول عرش الرحمن ودارت ودوت بصوت تذكر الله والله لا ينسى وقد سمعك. إذا قلت لا إله إلا الله كذلك، إذا قلت الله أكبر كذلك. ثم اسمعوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به؟ ولله المثل الأعلى، ألا يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به عند ملك يرتجى في أمور الدنيا، عند عظيم يرتجى في أمور الدنيا؟ كل عاقل يحب أن يذكر بأن يثنى عليه ويذكر بخير. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل يحب أحدكم. قال بعض العلماء هذا استفهام تقريري، يعني بل يحب أحدكم أن يكون له من يزال يذكر به. وقال بعض العلماء استفهام إنكاري يعني عكس، والمعنى كيف تغفلون عن هذا وعن هذا الذكر وهو يذكر بكم، عندما تقولونه فإن أصواتكم يدوي بها هذا الذكر في السماء السابعة وهن ينعطفن حول العرش. هذا الحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فما أعظمها من كلمات وما أعظمه من فضل ينبغي علينا أن ننتبه له وأن نحيي في أنفسنا وقلوبنا العمل به. هؤلاء الكلمات الأربع من أثقل ما يوضع في ميزانك، يثقل بها ميزانك عند ربك سبحانه وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن وأشار بيده بخمس. بخن بخن كلام عند العرب يقال وقت التعجب من شيء عظيم. بخن بخن هذا للتنبيه على أمر عظيم عجيب. وأشار بيده بخمس ما أثقلهن في الميزان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الكلمات الأربع. ما هو الخامس؟ والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. هؤلاء الكلمات الأربع ما أثقلهن في الميزان، من أثقل ما يوضع في ميزان العبد. لا إله إلا الله تطيش بالميزان، وكل هؤلاء الكلمات الأربع ثقيلات في الميزان. والولد الصالح، لا إله إلا الله، الولد الصالح إن مات قبلك فاحتسبت نفعك، وإن بقي بعدك نفعك. وذلك لماذا يغفل الناس عن الاجتهاد في إصلاح الأولاد؟ لماذا نغفل عن الاجتهاد في إصلاح أولادنا؟ الولد الصالح إن مات قبلك فاحتسبت ذلك، سواء هذا الكلام للأم والأب، نفعك. وإن بقي بعدك ودعا لك نفعك، واستغفر لك نفعك، ترفع درجتك باستغفار ولدك لك. فحري بالوالدين أن يجتهدا في إصلاح الأولاد، في تعليم الأولاد الدين، وأهم شيء ذا العقيدة، مع تحفيظ القرآن. والله ما أنشأ القرآن متطرفا، أعني ما ظهر من حفظ القرآن متطرف، ولكن التطرف انحراف له سببه. القرآن حماية ووقاية وخير، إن حفظ وفهم كما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليه. والله ما رزئت بلاد بقوم صالحين على صراط الله المستقيم، بل والله هم أمن للبلاد والعباد. وأما التطرف والإرهاب فانحراف عن صراط الله المستقيم، يقابله انحلال لا خير فيه. يجتهد الآباء في تحفيظ أبنائهم القرآن، وفي تعليمهم، وفي إصلاحهم، ويبذلون الأسباب، والله يهدي من يشاء. هؤلاء الكلمات الأربع فوق كل ما تقدم ومع كل الثواب الذي تقدم، هن صدقات عظيمات متقبلات إن قلنا بإخلاص. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. سبحان الله، فوق كل ما تقدم هن صدقة، قال المحققون من أهل العلم: أفضل من صدقة المال، أفضل من صدقة المال. وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهؤلاء الكلمات الأربع هن عوض لمن لم يحفظ القرآن. هؤلاء الكلمات الأربع مع خامستهن لا حول ولا قوة إلا بالله، عوض لمن لم يحفظ القرآن. فأنت يا عبد الله إذا كنت تحفظ قليلا من القرآن، فردد ما تحفظ وقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن هذه تجزئ في حال عدم الحفظ عن تلاوة القرآن. بل لو أن الرجل أسلم وكان لا يحفظ شيئا من القرآن وأراد الصلاة، فإن هذه الكلمات الخمس تقوم مقام تلاوة القرآن، فنعلمه ونحفظه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فعلمني شيئا يجزيني. قال: تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الأعرابي هكذا وقبض يديه، يعني ضم يديه، يعني كأنه يقول إني أحافظ عليهن أحفظهن. فقال هذا لله فما لي، هذا ثناء على الله، فما لي من المسألة، ماذا أقول لأسأل؟ قال تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. احفظوا هذا الدعاء وكرروه ولا تملوا من قوله، جمع الخير كله. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني، كل الخير في هذا الدعاء. فأخذها الأعرابي فقبض على يديه، يعني أيضا هذه ضم يديه على بعض كأنه يقول أقبض عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يديه بالخير، قد ملأ يديه بالخير. رواه ابن حبان والطبراني والدارقطني وحسنه الألباني. أيها الفضلاء، هذه بعض فضائل الكلمات الأربع بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قدمنا أن هؤلاء الكلمات الأربع هن رأس الباقيات الصالحات، وإن كان التحقيق أن كل الأعمال الصالحة بل كل ما يرجى ثوابه من الباقيات الصالحات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الأربع، فحري بالمؤمن والمؤمنة أن يحافظ على هؤلاء الكلمات وأن يلزم هؤلاء الكلمات، فما أخفهن على اللسان وما أثقلهن في الميزان وما أعظم أثرهن على حياة الإنسان. والله تطيب الحياة وتطمئن القلوب وتذهب أمور القلق بمثل هذا الذكر، من لزم ذكر الله حفظه الله، من لزم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله طرد عنه الهم وطرد عنه القلق وملئ قلبه طمأنينة. مع كل ما تقدم من الفضل والثواب، فالله الله معاشر المسلمين والمسلمات، في هؤلاء الباقيات الصالحات جعلني الله وإياكم من أهل الباقيات الصالحات، وحفظهن لنا بالإخلاص عند فعلهن وقولهن، وحفظهن لنا حتى نلقاه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ ولاة أمرنا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.